الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندك يا أخي الباب الذي درسناه في الدرس السابق وهو المبوب عليه بقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ لبيان منزلة الملائكة ومع ذلك لا يملكون من الأمر شيئا، بل هم مربوبون مخلوقون عابدون لربنا سبحانه وتعالى. هل تعرف دليلا في إثبات أن الله عز وجل يتكلم؟ ما هو الآية؟ ماذا قال ربكم قالوا الحق. ومن يأتي بدليل آخر؟ نريد غير هذا. هات علي. نعم، خضعانا لقول الله، نريد من الأدلة التي هي موجودة عندنا. هل تعلم دليلا على أن الله في السماء إذا قضى الله الأمر في السماء؟ نعم، الحديث الذي بين أيدينا. ما حال حديث النواس بن سمعان: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي؟ من في سنده؟ عن عنعنة الوليد بن مسلم، هو ثقة، إلا أن عنعنته تضر لأنه مدلس تدليس تسوية. ونعيم بن حماد الخزاعي إمام، إلا أنه ضعيف في الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب الشفاعة، مأخوذ من الشفع وهو ضم الشيء إلى الشيء. والشفاعة أنواع جاءت في القرآن على نوعين: المثبت والمنفي. فالمثبت ما تضمن ثلاث شروط: الأول رضا الله عز وجل عن الشافع، فلا بد أن يكون الشافع مسلما. الثاني رضا الله عن المشفوع له، فلا بد أن يكون المشفوع فيه مسلما. الثالث إذن الله للشافع، والدليل على ذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة المنفية هي ما طلبت من غير الله أو طلبت من الله لمن لا يجوز أن يشفع فيه. فما طلب من غير الله مثل قولهم: يا عيدروس، يا بدوي، يا دسوقي، يا حسين، يا علي، يا محمد، يا جبريل، يدعونهم من دون الله عز وجل. وما طلب من الله لكن لمن لا يجوز كالدعاء للكافر بأن يغفر الله له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما من حيث التقسيم العام، فالشفاعة منها الجائز ومنها المكروه ومنها المحرم، هذا في الدنيا. فالشفاعة الجائزة هي الشفاعة في قضاء الحوائج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. ومنها أيضا الشفاعة عند الله بالدعاء للأموات أو للأحياء وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 40 أو نعم كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، أي يسألون له الرحمة والمغفرة. وأما المكروهة فالشفاعة في المكروهات، وأما المحرمة فالشفاعة في محرم. وأما الشركية وهي من النوع المحرم، وهي دعاء غير الله على ما تقدم بيانه. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فمنقسمة إلى أقسام: الأول الشفاعة العظمى، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمذكورة في أحاديث الشفاعة كما في حديث أنس وأبي هريرة، وجاء عن غيرهم: فيأتون آدم فيقول: لست لها، قد عصيت الله وأكلت من الشجرة. ويأتون نوح فيقول: لست لها، كانت لي دعوة فدعوت على قومي. فيأتون موسى فيقول: لست لها، أو إبراهيم، يأتون إبراهيم فيقول: لست لها، قد كذبت 3 كذبات وهي في ذات الله. ويأتون موسى ويقول: لست لها، قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ويأتون عيسى لم يذكر ذنبا ويأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا النوع يثبته أهل السنة وأهل البدعة بمن فيهم الخوارج والمعتزلة. النوع الثاني الشفاعة في خروج أهل الكبائر من أمة محمد من النار، وإن شئت أن تقول الشفاعة في أصحاب الكبائر، وهذه ينكرها المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. النوع الثالث من الشفاعة الشفاعة في فتح باب الجنة، ويدل عليه حديث أنس آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فيقول محمد، يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، والحديث في مسلم. النوع الرابع الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما تقدم معنا في حديث ابن عباس وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن رضي الله عنه. النوع الرابع الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة أو بعضهم. النوع الخامس الشفاعة في قوم قد استوجبوا النار ألا يدخلوها من أصحاب الكبائر، لأن أصحاب الكبائر ينقسمون إلى قسمين، منهم من يدخل النار ثم يشفع فيه ويخرج منها، ومنهم من يشفع فيه قبل أن يدخلها التي تليها وهي الأخيرة السابعة. الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه الشفاعة لا تتعارض مع قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لأن تلك شفاعة مطلقة، المنفية الشفاعة المطلقة، والمثبتة في هذا الحديث شفاعة مقيدة، شفعة أن يخفف عنه العذاب فقط، فهو في ضحضاح من النار ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة. والشفاعة العظمى هذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الشفاعات وأيضا الشفاعة في فتح باب الجنة خاصة في محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشفاعة في عمه أبي طالب خاصة به، والشفاعة في دخول بعضهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأما بقية الشفاعات فهي شفاعات مشتركة. للحديث شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. جاء في بعض الروايات تقديم المؤمنين على النبيين، لكن هذه الرواية إما أنها رويت بالمعنى وأنها قلب، وإلا فمن باب الترتيب في الأفضل الأنبياء أفضل من الملائكة أفضل من المؤمنين، واختلفوا في تفضيل صالح البشر على الملائكة، ولعله يأتي موطن آخر لمثل هذه المسألة. قال وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قوله وأنذر به الذين يخافون، أي أنذر يا محمد وحذر وخوف الذين يخافون، أي المؤمنين الذين يتخوفون من الله عز وجل ويخافون ما يلقونه في اليوم الآخر، أن يحشروا إلى ربهم حفاة عراة غرلا. والحشر هو الإخراج، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم عند الله عز وجل ومن دونه ولي يدافع عنهم ولا شفيع يشفع لهم، إذ أن الشفاعة منقطعة عن الكفار، نسأل الله السلامة. وأمره الله أن يخوفهم بذلك اليوم لعلهم أن ينزجروا ويرعوا عما هم فيه. وقوله ولي ولا شفيع، مع أنهم يتولون الأصنام ويعبدونها ويستشفعون بها، إلا أنها ولاية منقطعة وشفاعة منقطعة. فهذا النفي في الشفاعة في حق الكافر، وإلا فإن المؤمن عنده شفاعة بإذن الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو الآية التي يخبر الله عز وجل إلا من كان له عند الله عهد، يعني يكون له عند الله عهد بحيث يشفع فيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله عز وجل من عباده. قوله قل لله الشفاعة جميعا، وهذا أيضا إخبار من الله عز وجل لنبيه بقوله قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الشفاعة التي يطلبونها من الأصنام والأوثان منقطعة، لأن الشفاعة إنما هي لله جميعا، بمعنى أنه الذي يأذن وهو الذي يرضى وهو الذي يقبل سبحانه وتعالى. فإذا طلبت الشفاعة على الوجه الذي أذن الله عز وجل به فذاك، وإذا طلبت الشفاعة على الوجه الذي لا يرضي الله عز وجل فإنها لا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر. فمن قال يا محمد اشفع لي، أو يا حسين اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، فهذا مشرك شرك أكبر، مخرج من الملة، لأنه دعا غير الله عز وجل. وأما من قال اللهم شفع محمدا فيا، أو شفع عليا، أو شفع ولدي فيا، فلا بأس بذلك إذا علم أن ولده من أهل الجنة واستشفع ودعا الله أن يشفعه فيه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فمقطوع بذلك، فلذلك يجوز للمؤمن أن يقول اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يخبر الله عز وجل ويقول من الذي يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. والله عز وجل قد أخبر أنه لا يأذن إلا لمن للمؤمنين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا دليل على أن الله عز وجل له الملك المطلق، إذ لا يتجرأ أحد أن يقوم بين يديه أو يشفع عنده في أحد إلا إذا أذن، بخلاف المخلوقين المربوبين، فإنك قد لا تريد الشيء فيأتيك شافع ويلجئك إليه. وقوله وكم من ملك في السماوات، وجرور بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لشانه مكبرا، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. فهذا منها وكم من ملك، هذا على التعظيم والتكثير. بينما إذا نصبت تقول وكم إذا جئت بها مستفهما، فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء، كما يقول الحريري. فيقول الله عز وجل معظما لشأن ملائكته وكم من ملك في السماوات، ومع كثرتهم وعبادتهم وإقبالهم على ربهم لا تغني شفاعتهم شيئا. لماذا لا تغني شفاعتهم شيئا؟ لأنهم مربوبون مخلوقون، ولا يمكن أن تغني إلا، وهذا استثناء، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، حتى لا يستدل المستدل بالآية على ألا شفاعة مطلقة. فالشفاعة المنفية هي ما طلبت من غير الله، أو طلبت لمن لم يأذن الله عز وجل له. أما إذا كانت لمن يأذن الله له ويرضى عنه فهذه مثبتة، فانظر إلى هذه الآية جمعت الشروط الثلاثة: إلا من بعد أن يأذن الله إذن الله للشافع لمن يشاء ويرضى رضا الله على الشافع والمشفوع. ثم قال: قل ادعوا الذين زعمتم، أي قل يا محمد ادعوا أيها المشركون المنددون عباد هبل واللات والعزى ومناه غير ذلك من الآلهة، ادعوا الذين زعمتم ظننتم وأخبرتم أنها آلهة من دون الله وهي مخلوقة مربوبة عاجزة، فإنهم لا يملكون ملكا حتى يعطونكم منه، بل نفى الله عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكانوا فقراء في غاية الفقر والمذلة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم ملك فيشفعون، وليس لهم شراكة فتكون شراكتهم مؤدية إلى شفاعتهم، وما لهم منهم من ظهير، وليس لهم عون لله عز وجل حتى يمتنون عليه بعونهم فيشفعون عنده بغير إذنه، فهي منقطعة جميع القواطع. بقيت معنا سبيل واحد وهو الشفاعة، ما لهم ملك ولا لهم عون ولا لهم شراكة، بقي ماذا يا أخوة؟ الشفاعة. أنت الآن حين تخرج عند صاحب الدكان هذا تقول له يا فلان اعطي هذا، إما أن تكون أنت المالك فتقول اعطه فيعطيه من ملكك، وإما أن تكون شريكا له فتقول اعطه فيعطيه من نصيبك، وإما أن يكون لك عون ويد عليه فتقول اعطه فيعطيه من منتك عليه. لكن الله عز وجل وله المثل الأعلى انقطعت هذه الثلاث العلائق فيما بينه وبين العباد، بقيت علاقة واحدة، ما هي؟ الشفاعة. الشفاعة تقول يا رب اغفر لهذا، يا رب ارحم هذا. ثم أيضا الشفاعة لا تملك إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن أذن له. فانقطعت جميع العلائق التي يتشبث بها الكفار ويعبدون الأصنام والأحجار من أجلها، فهم ما عبدوهم إلا أنها تشفع لهم، فبين الله لهم أنها لا شفاعة لها. قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، صاحب المقامات المحمودة والفضائل المشهورة، قمع الله به البدعة ورفع الله به السنة، وفضائله في غير ما كتاب مسطورة، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه وهي الشراكة، أو يكون عونا لله وهي المظاهرة والمعاونة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي الطلب من الله عز وجل أن يتجاوز ويرحم ويعطي ويمنع، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. فقد علم أن الله لا يأذن إلا بما تقدم، لا يأذن في كافر ولا يأذن من كافر، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى فعله وقوله وطريقته. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، يعني شفاعة الأصنام والأنداد والأوثان، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. فهمتم يا أخوة؟ من أهم المهمات أن الطالب يتقن باب التفريعات والتفصيل. فالآن عندنا في القرآن شفاعة مثبتة، وعندنا شفاعة منفية، فلا بد أن نبين المثبت من المنفي. قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، وهذا في حديث أنس بن مالك وجاء عن غيره، وهذا فيه تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وفيه فضل السجود. ويحمد ربه بمحامد لا يعلمها الآن، استدل به العلماء على أن أسماء الله غير محصورة. لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يدعو الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني على الله قال: عجل هذا. ثم يقال له: ارفع رأسك، قد يكون القائل هو الله أو من يأمره الله، لكن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت يسمع كما تقدم. ارفع رأسك أي من السجود وقل يسمع، أي تكلم بأمر الله، وهذا هو الإذن، هذا هو الإذن. واسأل تعطى، واشفع تشفع، اشفع في من أردت ممن تجوز له الشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفعه الله ويقبل منه. وقال له أبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر: من أسعد الناس بشفاعتك؟ حديث أنس الصحيحين. من أسعد الناس بشفاعتك، أي من هو أحق الناس أن تشفع له يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أهل التوحيد الخالص. فأما أهل الشرك والتنديد فلا شفاعة لهم. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، لأن الشفاعة للمشرك لا تجوز. واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله على ما تقدم. وحقيقته، أي حقيقة الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يتفضل على أهل الإسلام والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له، إكراما للشافع وإكراما للمشفوع له. أكرم الله محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وبين فضله للعالم ولجميع المربوبين في ذلك اليوم العظيم، إذ أن الناس يأتون إليه برهم وفاجرهم ويقول: يا رسول الله اشفع لنا عند الله، لمعرفتهم بمنزلته. ويكرم الله عز وجل المشفوع له بقبول الشفاعة فيه، فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي تحمد فيه في ذلك اليوم وفي كل يوم. فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما للظالمين من حميم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا ما كان فيها شرك، أي طلبت من غير الله أو طلبت لمن لم يأذن الله له. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. وقوله: أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين من أهل الإخلاص، إلا أن عندهم أعمال ومعاصي دخلوا بها النار. وقبل أن ننتهي من هذا، نذكر حديثا يذكره بعض أهل العلم ويستدل به المبتدعة على جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. إذا جوزوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استطردوا إلى غيره. وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال: يا محمد ادعو الله عز وجل أن يعافيني. قال: ادعو الله اشفع لي عند الله، وادعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. قال: بل ادعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضى وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم شفع محمدا في وشفعني فيه. استدل به المبتدعة على جواز، أو فيه بعض ألفاظه: يا محمد اشفع لي عند الله أو نحو ذلك. استدل به بعض المبتدعة على جواز طلب الشفاعة من الغير بمعنى دعاء الصالحين أو دعاء المقبورين، ولا حجة لهم فيه. أما بعض أهل العلم ضعفه مطلقا، كالشيخ محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه تطهير الاعتقاد، قال: ولم يأتي في ذلك شيء إلا ما جاء من حديث فيه كلام. وأما شيخ الإسلام وغيره فذهبوا إلى الجمع، وهو أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ادعو الله لي. ما دعا رسول الله، ما دعا رسول الله من دون الله، وإنما قال: يا رسول الله ادعو الله لي، اشفع لي عند الله أن يعافيني ويرد بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويشفع عند الله، وهذا الرجل إنما سأل الشفاعة عند الله. ثم في صلاته يقول: اللهم شفع محمدا في وشفعني فيه، أي اقبل دعاءه في واقبل دعائي في أنك تستجيب دعوته في. يعني كل يدعو للآخر، ليس فيه أن هذا الرجل دعا أحدا من دون الله عز وجل، وإنما الحديث بألفاظه وبمجموعها ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرناه لكم. والحمد لله رب العالمين. وباب الشفاعة يعتبر من أهم الأبواب والمقامات التي يتكلم فيها أهل التوحيد، لأن أصحاب الأصنام والأوثان ما عبدوها إلا لأنها تقربهم من الله، أو أنها تشفع لهم عند الله. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.